لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أجرى قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في باحة القديس دامازو في القصر الرسولي بالفاتيكان، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول:
L'attuale pandemia ha evidenziato la nostra interdependenza. Siamo tutti legati gli uni agli altri.
لقد أبرز الوباء الحالي ترابطنا ببعضنا البعض في الخير والشر. لذلك وللخروج من هذه الأزمة بشكل أفضل، علينا أن نقوم بذلك معا جميعا في التضامن. تابع البابا فرانسيس يقول: كعائلة بشرية لدينا أصل مشترك في الله. نحن نعيش في بيت مشترك، الكوكب البستان الذي وضعنا الله فيه، ولدينا وجهة مشتركة في المسيح. لكن عندما ننسى هذا كله، يصبح اعتمادنا المتبادل تبعية البعض للبعض الآخر، مما يزيد من عدم المساواة والتهميش، فيضعف النسيج الاجتماعي وتتدهور البيئة. لذلك أصبح مبدأ التضامن الآن ضروريا أكثر من أي وقت مضى، كما علم القديس يوحنا بولس الثاني: ففي عالم مترابط نختبر ما يعنيه العيش في القرية العالمية عينها، ولكننا لا نحول دائما هذا الترابط إلى تضامن. إن الأنانية الفردية والقومية وأنانية جماعات السلطة والصلابة الإيديولوجية تغذي هيكليات الخطيئة. أضاف الأب الأقدس يقول إن كلمة تضامن قد تآكلت قليلا، وأحيانا يساء أيضا تفسيرها، لكنها تشير إلى أكثر من مجرد عدد قليل من أعمال السخاء المتفرقة. هي تتطلب خلق ذهنية جديدة تفكر من منظور الجماعة في أولوية حياة للجميع فيما يتعلق بالاستيلاء على الخيور من قبل البعض. وبالتالي فهي ليست مجرد مسألة مساعدة الآخرين، وإنما هي تتعلق بالعدالة. إن الاعتماد على بعضنا البعض وحمل الثمار يحتاج إلى جذور قوية في الإنسان وفي الطبيعة التي خلقها الله، ويحتاج إلى احترام الوجوه والأرض.
La Bibbia fin dall'inizio si avverte. Pensiamo al racconto della Torre di Babele che descrive ciò che accade.
تابع الحبر الأعظم يقول: يحذرنا الكتاب المقدس منذ البداية، تصف رواية برج بابل ما يحدث عندما نحاول الوصول إلى السماء هدفنا، متجاهلين الرابط مع البشرية والخليقة ومع الخالق، فنبني الأبراج وناطحات السحاب، ولكننا ندمر المجتمع، نوحد المباني واللغات، ولكننا نميت الغنى الثقافي. نريد أن نكون سادة الأرض، لكننا ندمر التنوع البيولوجي والتوازن البيئي. أضاف البابا فرانسيس يقول: أتذكر حكاية من العصور الوسطى تصف متلازمة بابل، وتخبر أنه أثناء بناء البرج عندما كان يسقط رجل ويموت لم يكن أحد يقول شيء، ولكن إذا سقطت لبنة فكان الجميع يتذمرون. لماذا؟ لأن اللبن كان باهظ الثمن، كان صنع اللبن يستغرق وقتا وعملا، وكانت اللبنة أكثر قيمة من حياة الإنسان. لكن للأسف يمكن لأمور كهذه أن تحدث اليوم أيضا. ينخفض جزء من السوق المالية وينتشر الخبر في جميع الوكالات، فيما يسقط آلاف الأشخاص بسبب الجوع ولا أحد يتحدث عن ذلك. تابع الأب الأقدس يقول إن بابل والعنصرة هما على طرفي نقيض، فالروح القدس النازل من علو كالريح والنار يحل على الجماعة المغلقة في العلية ويغمرها بقوة الله ويدفعها لكي تخرج وتعلن الرب يسوع للجميع.
Lo spirito crea l'unità nella diversità. Crea l'armonia.
إن الروح القدس يخلق الوحدة في التنوع ويخلق الانسجام. إن الآخر ليس مجرد أداة ومجرد قوة عاملة، لكنه يشارك بكامل ذاته في بناء الجماعة. لقد كان القديس فرانسيس الأسيزي يعرف ذلك جيدا، وإذ حركه الروح القدس كان يعطي الأشخاص، لا بل جميع الخلائق، اسم الأخ أو الأخت. أضاف الحبر الأعظم يقول مع العنصرة يصبح الله حاضرا ويلهم إيمان الجماعة المتحدة في التنوع والتضامن، تنوع تضامني يملك الأجسام المضادة لكي لا تمرض فردية كل شخص، والتي هي هدية فريدة وغير قابلة للتكرار بالفردانية والأنانية. يمتلك التنوع التضامني أيضا الأجسام المضادة من أجل علاج الهيكليات والعمليات الاجتماعية التي تدهورت إلى أنظمة ظلم وقمع، وبالتالي فإن التضامن اليوم هو السبيل للذهاب نحو عالم ما بعد الوباء، نحو شفاء أمراضنا الشخصية والاجتماعية. تضامن يقوده الإيمان ويسمح لنا بأن نترجم محبة الله في ثقافتنا المعولمة، ليس من خلال بناء أبراج أو جدران تقسم ومن ثم تنهار، ولكن عن طريق نسج الجماعات ودعم عمليات نمو بشرية وثابتة حقا. وختم البابا فرانسيس تعليمه الأسبوعي بالقول: وسط الأزمات والعواصف يسائلنا الرب ويدعونا لكي نوقظ ونفعل هذا التضامن القادر على إعطاء الثبات والدعم والمعنى لهذه الساعات التي يبدو فيها أن كل شيء قد انهار.
possa la creatività dello Spirito Santo incoraggiarci a generare nuove forme di familiare ospitalità, di feconda fraternità.
ليشجعنا إبداع الروح القدس على أن نخلق أشكالا جديدة من الضيافة العائلية والأخوة الخصبة والتضامن الشامل.
تعال يا روح الرب، هللويا هللويا،
تعال يا روح الرب
واسكن فينا للتمام، هللويا هللويا، أنت حياة قلبنا، هللويا هللويا.
زار البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون في قصر الصنوبر في بيروت بعد ظهر أمس الثلاثاء الأول من أيلول سبتمبر. ونقلا عن الموقع الإلكتروني للبطريركية المارونية، وفي مستهل اللقاء الذي حضره وزير الخارجية الفرنسي إيف لودريان، أعرب الرئيس ماكرون عن سروره بلقاء غبطته، خصوصا في ذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير. من جهته رحب البطريرك الراعي بزيارة الرئيس الفرنسي إلى لبنان مع ما تضمنته من معان معبرة في هذه المناسبة، شاكرا لفرنسا تضامنها مع الشعب اللبناني، وقدم له مذكرة بمناسبة ذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير تضمنت 6 نقاط جرى مناقشة معظمها، وقد استمع غبطته إلى وجهة نظر الرئيس ماكرون حيالها، ولا سيما حول أهمية الحياد الناشط الذي طرحه البطريرك الماروني لخير جميع اللبنانيين، مع إصراره كما أوضح خلال اللقاء على توضيح كل ما يتعلق بهذا الطرح لكي يعرف اللبنانيون قيمة هذا الأمر، لأنه سيكون مصدر خير اقتصادي ومالي واجتماعي للشعب اللبناني الذي سيتوقف عن العيش في دوامة الحرب ويصبح منفتحا على كل الدول ويستعيد دوره الذي كان يتمتع به في أول 50 سنة من هذه المئوية. كما وأشار البطريرك الماروني إلى أنه سيتولى العمل داخليا مع كل الأطراف اللبنانية لكي تدرك أهمية الحياد الذي هو لمصلحة الجميع. ونقلا عن الموقع الإلكتروني للبطريركية المارونية، لفت البطريرك ماربشار بطرس الراعي إلى الرمزية الخاصة للقاء مع الرئيس الفرنسي، لكونه أعاد إلى الأذهان ما حصل منذ 100 سنة، شاكرا الرئيس الفرنسي على قيامه بزيارتين متتاليتين إلى لبنان، أولهما أتت تضامنا مع الشعب اللبناني في محنته إثر انفجار مرفأ بيروت، معربا عن اهتمامه الكبير بلبنان، وهذا دليل عاطفة شعرنا بها، وهو يذكر لبنان في جميع المناسبات، كما حصل في خطابه الشهير في 29 من آب أغسطس في مؤتمر لوغانو، واليوم تأتي الزيارة الثانية للاحتفال بالمئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير. كذلك تطرق البحث إلى موضوع المدارس، وأبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اهتماما واضحا بهذا الأمر، ولقد وعد بمضاعفة الاهتمام ومساندة المدارس، وقد أعرب عن تأثره الكبير بلقائه مع الطلاب في جاج صباح الثلاثاء والاستماع إلى تطلعاتهم المشروعة. وفي الشق الاجتماعي حظي موضوع إعمار بيروت وعودة السكان الذين تضررت منازلهم بفعل الانفجار بأهمية كبيرة، ورأى الرئيس إيمانويل ماكرون أنه يجب أن يكون هناك تنظيم دولي ومساهمة دولية للإغاثة. من جهته أكد البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي أنه ليس المطلوب من فرنسا أن تتحمل كل العبء ووزر ما حصل، وهي مشكورة لأنها بشخص رئيسها أكدت على تبنيها لهذه القضية، ونحن نشكرهم على هذه المساعدة، ونستمر بمطالبتنا بأن يكون هناك تنظيم دولي لموضوع الإغاثة. وفي ختام اللقاء، ونقلا عن الموقع الإلكتروني للبطريركية المارونية، شكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي على المذكرة التي قدمها له، مؤكدا أنه سوف يجيب عليها خطيا إذا ما اقتضت الحاجة، وذلك بعد الاطلاع عليها بشكل دقيق.
علق رئيس مجلس أساقفة السودان على الدعوة الملحة التي أطلقها البابا فرانسيس في 15 من شهر آب أغسطس الفائت، مطالبا بتغليب لغة الحوار من أجل تخطي المشاكل والخلافات المرتبطة بتقاسم مياه نهر النيل. ففي عقاب تلاوة صلاة التبشير الملائكي في الفاتيكان لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء، أطلق البابا فرانسيس نداء قال فيه: أتابع باهتمام خاص حالة المفاوضات الصعبة بشأن قضية النيل بين مصر وأثيوبيا والسودان، أدعو جميع الأطراف إلى الاستمرار في طريق الحوار لكي يستمر النهر الأبدي في كونه عصارة حياة توحد ولا تقسم، ويغذي على الدوام الصداقة والازدهار والأخوة لا العداوة أو سوء التفاهم أو النزاع. ليكن الحوار أيها الإخوة الأعزاء في مصر وأثيوبيا والسودان خياركم الوحيد من أجل خير شعوبكم العزيزة ومن أجل العالم بأسره. رئيس مجلس أساقفة السودان الكاثوليك وأسقف أبرشية الأبيض المطران يونان تومب تريل كوكو كتب مذكرة عن هذا الموضوع نشرت على المدونة الإلكترونية الخاصة باتحاد مجالس أساقفة أفريقيا الشرقية، وأكد أن النداء الذي أطلقه البابا فرانسيس داعيا إلى الحوار بين مصر وأثيوبيا والسودان كي لا تؤدي الخلافات بشأن السد إلى نشوب صراعات، وجد ترحيبا وآذانا صاغية في السودان، وعبر سيادته عن ثقته بوجود الرغبة السياسية والدبلوماسية في الحوار لبلوغ حلول ملموسة عوضا عن اللجوء إلى الحرب والصراعات المسلحة. وكانت مشكلة تقاسم مياه نهر النيل بين الدول الثلاث قد ظهرت إلى العيان خلال السنوات الماضية بعد أن أقدمت أثيوبيا على بناء سد النهضة، وهو مشروع لقي معارضة شرسة من قبل مصر والسودان البلدين المتضررين منه، باعتبار أن السد سيخفض كمية المياه التي تصل إلى أراضيهما. المطران كوكو قال إنه يقدر كثيرا الكلمات التي قالها البابا بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي في 15 من الشهر الفائت، وكتب في هذا السياق أن فرانسيس تبنى لهجة تشجع كل الأطراف المعنية على سلوك درب الحوار والتفاوض، وذلك كي يبقى هذا النهر الخالد مصدر حياة لجميع الدول التي يجتازها، ويتحول إلى عامل للوحدة لا للانقسامات والعداوة وسوء الفهم والصراعات. ولفت أسقف الأبيض إلى أن اهتمام البابا وحرصه الوالديين تركا أثرا كبيرا في السودان، وينظر إليهما كمصدر للتشجيع. ولم تخلو مذكرة الأسقف السوداني من التحذيرات التي وجهها إلى القادة السياسيين في البلدان الثلاثة، أي في أثيوبيا والسودان ومصر، والذين يطالبون بالحق في استخدام مياه نهر النيل، إذ طلب منهم ألا يساوموا على الحوار ويعتمدوا لغة التفاوض من أجل تسوية جميع الخلافات. وختم قائلا: بما أن المياه هي الحياة ينبغي ألا تسيس هذه المسألة، محذرا من التصريحات النارية المطالبة بالحقوق الخاصة بكل طرف، لأنها يمكن أن تغذي المخاوف وتضعف إمكانية الحوار الأصيل. في غضون ذلك، وفي وقت تطالب فيه أصوات كثيرة بالحوار من أجل حل الخلافات، قال وزير الري والموارد المائية في السودان ياسر عباس، قال إن التفاوض هو الحل الوحيد لتسوية أزمة سد النهضة، ولكن لن يكون هناك تفاوض إلى ما لا نهاية، ولكن تفاوض يقود إلى نتائج. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده خلال الأيام القليلة الماضية أن الأطراف الثلاثة في مفاوضات سد النهضة لم تتمكن من دمج المسودات الثلاث بحسب التوقيت الذي حدده الاتحاد الأفريقي، وذلك مع حلول 28 من شهر آب أغسطس الماضي. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن تخاطب كل دولة بمفردها رئاسة الاتحاد الأفريقي. وأكد الوزير السوداني أن التوصل لاتفاق في مفاوضات سد النهضة يحتاج إلى قرار من القيادات السياسية العليا في البلدان الثلاثة، معتبرا أن مواصلة التفاوض بالصيغة الحالية لن تكون مجدية. وجدد التأكيد على أن المفاوضات هي الطريق الوحيد للتوصل لاتفاق، وأنه سيكون مستعدا وحريصا على استئناف المفاوضات في أي وقت. تجدر الإشارة هنا إلى أن سد النهضة، والذي يعرف أيضا باسم سد الألفية الكبير، هو سد أثيوبي يقع على النيل الأزرق بولاية بننشيقول قماز على مقربة من الحدود الأثيوبية السودانية، وهو يعتبر أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية والعاشر عالميا في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء.
منعت شرطة الحدود في بيلاروسيا الاثنين 31 من آب أغسطس رئيس مجلس أساقفة بيلاروسيا المطران تاديوش كوندروشيفيتش رئيس أساقفة مينسك من دخول بلاده عائدا من بولندا التي كان قد توجه إليها للمشاركة في الاحتفال بعذراء شستخوفا. هذا ما جاء في بيان للمطران كوندروشيفيتش وما أكده رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو، والذي أدى إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة إلى تظاهرات احتجاجية كبيرة قوبلت بعنف من قبل أجهزة الأمن. وقال الرئيس إن رئيس الأساقفة ليس أول من يطبق عليه إجراء حظر دخول البلاد، وأضاف أن على رئيس الأساقفة وبغض النظر عن انتمائه الديني احترام القانون، وتحدث عما وصفها بمسؤولية مضاعفة حين يتم الخلط بين الكنيسة والسياسة حسب ما ذكر. تحدث رئيس أساقفة مينسك ورئيس مجلس أساقفة بيلاروسيا الكاثوليك في بيانه في المقابل عن إجراء غير مفهوم، وذلك لأن القانون يؤكد أنه لا يمكن تقييد حق مواطن بيلاروسي في دخول جمهورية بيلاروسيا، وهو ما يؤكده دستور البلاد. وعاد رئيس الأساقفة في بيانه إلى الأوضاع الحالية والتي تستمر فيها التظاهرات الاحتجاجية ضد الانتخابات التي أسفرت رسميا عن إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، حيث أكد استمراره في الدعوة إلى الحوار والمصالحة، وأكد من جهة أخرى رغبته في ألا يزيد قرار شرطة الحدود غير المبرر وغير الشرعي منعه من دخول البلاد من التوتر الذي تشهده بيلاروسيا حاليا، ثم أعرب عن أسفه لعدم تمكنه من القيام بمهامه الرعوية بسبب حظر الدخول هذا، ودعا مؤمني الأبراشية إلى الصلاة من أجل عودة سريعة له إلى بيلاروسيا ومن أجل حل سلمي للأزمة الاجتماعية السياسية الحادة التي تضرب البلاد. هذا وتستمر التظاهرات الاحتجاجية في بيلاروسيا والتي شارك فيها الاثنين عشرات الآلاف من الأشخاص، وقامت عناصر الشرطة الثلاثاء بإيقاف 17 طالبا على الأقل من بين المتظاهرين في العاصمة مينسك. لا يبدو من جانبه الرئيس لوكاشينكو متخوفا من عقوبات محتملة من قبل الاتحاد الأوروبي، بينما أكدت روسيا اعترافها بشرعية إعادة انتخاب الرئيس البيلاروسي في 9 أغسطس الماضي، كما ووصفت موسكو الإصلاح الدستوري الذي يقترحه لوكاشينكو بخطوة جدية وهامة لبلوغ حل للأوضاع الحالية. أهمية المشاركة الفعالة للمواطنين كعنصر أساسي للديمقراطية، هذا هو محور رسالة للكاردينال تشارلز مونغ بو رئيس أساقفة يانغون، دعا فيها إلى المشاركة في الانتخابات العامة والإقليمية التي يزمع عقدها في ميانمار في 8 نوفمبر القادم. وأكد في الرسالة التي نشرت الثلاثاء الأول من أيلول سبتمبر كون التصويت لا فقط حقا بل واجبا أيضا، ووصف إياه بجزء من مسيرة طويلة نحو الديمقراطية. وإلى جانب دعوته المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات المرتقبة، دعا رئيس الأساقفة قادة البلاد إلى تمكين رجال الدين أيضا من التصويت، وهو ما يمنعه الدستور الحالي. هذا وتتألف رسالة الكاردينال تشارلز مونغ بو من 10 نقاط حسب ما ذكرت وكالة UCA للأنباء، والتي أشارت إلى حديث رئيس الأساقفة عن واجبه حث المؤمنين على انتخاب المرشحين الذين يعملون من أجل السلام ويمنحون صوتا لمن لا صوت له، ويحملون قيما ديمقراطية تضمن عدالة اقتصادية وبيئية في بلد دمره الصراع، وذلك في إشارة إلى النزاع المسلح الذي أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص ونزوح آلاف آخرين. وذكر رئيس الأساقفة في هذا السياق بأن الديانات الكبيرة في البلاد تنشر مبدأ السلام وتدعو إلى التصويت لصالح السلام. وفي حديثه عن المرشحين، دعا الكاردينال بو المؤمنين والمواطنين إلى اختيارهم بعناية وإلى تفادي أن يكون الناخبون شركاء لمن دمر موارد ميانمار وأفقر البلاد. وتبع في رسالته مشددا على أنه لا يمكن بلوغ السلام في هذا البلد الجريح إلا حين تكون موارده في خدمة الجميع وخاصة الفقراء والمهمشين. وتحدث عن أن الخدمة هي مصدر السلطة، وذكر بأن ميانمار قد شهدت الكثير من الزعماء الأقوياء، بينما هناك حاجة اليوم إلى زعماء خدمة، وذلك للتأكيد مجددا على أن البلاد في حاجة إلى زعماء وقادة تحركهم زعامة الخدمة، والتي تقوم على أسس النزاهة والتكامل والمسؤولية والشفافية. هذا ويدعو رئيس وساقفة يانغون من جهة أخرى إلى انتخاب مرشحين لديهم مشاريع واضحة للتنمية البشرية، بينما حرمت الأنظمة السابقة شعب ميانمار من التنمية محولة بلدا كان غنيا إلى بلد فقير. وتوقف الكاردينال بو في رسالته حول الانتخابات المزمع عقدها في ميانمار في 8 نوفمبر القادم عند معاناة شعب هذا البلد مما وصفه بأوبئة الجوع والنزاع والنزوح والهجرة غير الآمنة والتربية منخفضة الجودة. هذا وتجر الإشارة إلى أن الانتخابات المرتقبة تعتبر أساسية من أجل تحول ديمقراطي في ميانمار عقب سنوات من هيمنة عسكرية، وتتنافس أحزاب البلاد في هذه الانتخابات للحصول على مقاعد البرلمان بمجلسيه والإدارات الإقليمية والبالغ عددها 1170، والتي هناك سيطرة عسكرية على 25% منها، إلى جانب سلطة الجيش على وزارات استراتيجية مثل الداخلية والدفاع وأمن الحدود.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.